وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. هذه آيات من هذه السورة العظيمة سورة غافر، وذكرنا أن فيها مواضيع رئيسية تتعلق بتحقيق الألوهية بما في ذلك الدعاء واليوم الآخر، و ذلك في جملته جاء على نحو من بيان أو من خلال بيان الجدل وجدال أو الفرق بين جدال من يريد الحق وقد سلم من الهوى ونجا من الكبر والصدود عن الحق، وبين من غلبه الهوى والكبر وجحد بآيات الله. وتأتي هذه الآيات كالآيات قبلها نوع من التقرير بعد هذه الجولة الطويلة مع هذا الرجل المؤمن من آل فرعون، ونوع الجدل الذي أقامه مع قومه، وماذا كانت النتيجة، وما قررته السورة من أن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. وجاء بعدها فقال الله لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وبينا ارتباط ذلك كما سبق. تأتي الآيات هنا أيضا في تقرير توحيدي أو نوعي توحيد الألوهية والربوبية بما تقبله العقول السليمة والقلوب التي سلمت من الهوى والصدور التي نجت من الكبر. ولهذا قال سبحانه: الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه. وقيل في تفسير فيه ضعف أن الله هنا بدل من قوله سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، أنها بدل من رب، بمعنى أنه المستحق للدعاء هو الله. وكانت تتضمن نوع من البرهان المقام لتحقيق توحيد الألوهية والربوبية، لكن القول الأصح أنها مستأنفة، الله مستأنفة. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. وهذا كثير في القرآن ما يذكر هذه الآيات، آيات عظام وظاهرة وباهرة، ولكن نظرا لشدة التصاق الناس بها والتصاقها بالناس فإن الناس لا يتأملون فيها. يذكر الله عز وجل الماء، ويذكر الشمس والقمر، وخلق السماوات والأرض، والليل والنهار، وخلق الإنسان. هذا يكاد يكون في 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 لفتات كثيرة جدا، هي أمور جلية وظاهرة ويعيشها الناس حياتهم كلها في أيامها بل ساعاتها بل دقائقها، لكن نظرا لشدة التصاقم بها فإنهم لا يتأملونها، بينما القرآن يخاطب الناس فيها خطابا متنوعا ومتفننا. وهنا قال سبحانه: الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. حقيقة يعني حق على الإنسان أن يتأمل في حركة الليل وحركة النهار وأثر الليل على الكائنات وأثر النهار على الكائنات بشكل عجيب. فالله عز وجل يخبرون أنه جعل الليل سكنا، يعني لتسكنوا فيه. ما معنى تسكنوا؟ السكون يعني الهدوء، يعني الطمأنينة، يعني ارتخاء الأعصاب وارتخاء الفكر وهذا بإذن الله هو أيضا في صحة الإنسان وفي بناء جسمه وفي بناء فكره وفي صفاء ذهنه. ولهذا نوم الليل لا يعدله نوم، نوم الليل لا يعدله نوم، لا من حيث الراحة ولا من حيث الصحة ولا من حيث الأثر ولا من حيث أن بإذن الله أن وضع الكائنات في الليل يختلف عنها في النهار، حتى التكوين الكوني ولا سيما الأرض يختلف. النهار يكون في أشياء وفي الإضاءة لها ضوء الشمس له أثره بإذن الله في على الكائنات وعلى الأجواء وعلى الأهواء، والليل كذلك فيه هدوء. فالله عز وجل جعل الليل سكنا. ولهذا حينما الإنسان يغير من الطبيعة كما يعبرون يتأثر كل شيء، كل شيء يختل. يعني في عبارة لطيفة يعني مرت عليه في بعض القراءات، عبارة معاصرة وهي صحيحة يعني، وهو ما يسمونه بالتوازن البيئي. يعني الله عز وجل جعل الدنيا متوازنة والبيئة متوازنة، سواء في خلق الإنسان، فيما يخرج من الإنسان، فيما يأكله الإنسان، فيما تأكله الحيوان، فيما ينزل من السماء، فيما يصعد من الأرض، أبدا متوازن. في حركة الرياح، حركة المياه، حركة الجفاف، الغرق، الماء، كثرة الرطوبة، النشوفة، متوازنة. لكن حينما يعبث الإنسان أو حينما يغير يختلف، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ولهذا من الطرائف يقال إنه أول ما ظهر الكهرباء، أول ما اكتشف الكهرباء وبدأ يظهر في بعض القرى الأوروبية والمدن الأوروبية، أن بعض العقلاء تأسف كثيرا، قال إن هذا سوف يغير من حياة الناس، بمعنى أن الناس سوف تستيقظ في الليل، سوف تستيقظ في الليل، واستيقاظه سوف يؤثر عليها كثيرا، لأن يعني حكمة الله سبحانه وتعالى أنه جعل لليل وظائفه ولليل آثاره على الدنيا وأهلها، والنهار له آثاره. فالليل الأصل فيه أن يكون سكنا، والله جعله سكنا وجعله لباسا، والنهار مبصرا وجعله معاشا. ولهذا الحقيقة يعني لو كان الناس في أهلها وفي بيوتها وولاة الأمور كذلك وكل مسؤول لو أنهم التزموا وأحكموا أمر الناس بحيث جعلوا الليل فعلا محل سكن وهدوء والنهار محل الحركة والمعاش لاستقام أمر الناس شيئا عجيبا، حصلت البركة وحصل الخير وحصل الهدوء وحصل استقامة الناس بما فيهم شبابهم ونساءهم ورجالهم. تلك الحالة من انقلاب عجيب ويؤثر حتى على التكوين النفسي والتكوين الصحي. الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وأحكمه وجعل بحكمته أن بناء الناس وبناء الأشياء عليه. ولهذا الحيوانات مباشرة حينما تغيب الشمس كلها، بل حتى قبل غياب الشمس، لأنها على الفطرة. أنتم تعرفون اللي منكم يعايش الأغنام ويعايش البهائم، قبل غروب الشمس حوالي ساعة تبدأ نفس الحيوانات تتوجه إلى أكنتها وإلى حضائرها وإلى ويبدأ سغاؤها ويبدأ تجه. أدركت أن الليل قرب وحالا وقبل الصباح أو مع الصباح، وتختلف طبعا الحيوانات من أبكرها الطيور، طبعا الطيور قبل الصباح يمكن نص ساعة أو ساعة يبدأ تغريدها. ولهذا أبكر الطيور يقول أشدها بكورا الغراب، الغراب يقول مبكر جدا ويبدأ صوته قبل ساعة. ولهذا العرب تقول بكر تبكير غراب، بكر تبكير غراب. فهذه الفطرة، الفطرة أن الليل سكن والنهار معاش. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الطيور أو في التوكل: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. الطيور منذ الصباح تنطلق من أوكارها تذهب وتطلب عيشها بشكل عجيب، وإذا كان لها صغار تعود إليها تتردد عليها بالمعاش، وإذا جاء الليل كنته وانتهت. فهي تعمل، هذا هو التوكل، تعمل ومعتمد على الله عز وجل. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما رزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. ليس هذا المقصود، المقصود هو فعلا أن حركة الحيوانات هي على الفطرة، لكن الإنسان هو الذي يفسد نفسه ويفسد ما حوله. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. والله عز وجل يقول: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. ولهذا الحقيقة حق على العقلاء وعلى المربين وعلى ولاة الأمور وعلى الآباء وعلى الأمهات وعلى كل ذي مسؤولية أن يعيد الناس إلى الفطرة، تستقيم الحياة ويستقيم الناس. فالآن يعني يمكن يعني أن تلاحظون كثير من الأمراض النفسية وكثير من الأمراض حتى العضوية، الأمراض النفسية والأمراض العضوية كثرت جدا نتيجة اختلاف الأمزجة واختلاف الاستقامة مع الفطرة. ولهذا الله عز وجل يقول في سورة الروم: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوا وأقيموا الصلاة إلى آخره. فالفطرة والدين متكاملة، فطرة الله التي فطر الناس عليه. ومن أقوال سبحانه: صبغة الله ومن أحسن من الله سواه. ولهذا جاء بعدها: ونحن له عابدون. خضوع واستكانة واستسلام، استسلام للفطرة واستسلام لصبغة الله واستسلام لخلق الله. هذا هو الذي يستقيم به الحياة ويستقيم حتى بناء الإنسان وتكوينه الخلقي المادي والنفسي والروحي. المقصود أن مثل هذه الآيات تلفت النظر لآيات الله المبثوثة في الكون، ومن أظهرها الليل والنهار، وآيات تتأتي أيضا. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه، والسكن الهدوء. والله عز وجل يقول في الزوجة: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها ولاحظ أيضا طبعا وإن كان هذا ليس محل الحديث لكن لنقارب بين الألفاظ. هنا قال تسكن فيه، هناك قال تسكن إليها، وهناك تسكن معها أو تسكن عندها. فتسكن إليها تفيد الطمأنينة القلبية، ولا نقول تسكن معها، وإن كان رجل يسكن مع أهله لكن تسكن معها أي تجلس معها، لكن تسكن إليها يعني تطمئن. ولهذا إذا كان لك صديق تثق فيه وبطانة أنت تسكن إليها بمعنى تطمئن، إذا كنت قلقا تذهب إليه، والله يا فلان حصل كذا، يا فلان قال لي كذا، يا فلان أنا رأيت كذا، يا فلان أنا لاحظت كذا، فأنت تطمئن إليه، فأنت تسكن إليه، بمعنى إذا كنت عنده شعرت بالطمأنينة القلبية. فالله عز وجل أيضا جعل من آياته سبحانه أنه إذا وفق الله بين الزوجين أنه يكون الزوج سكنا، بمعنى محل هدوء ومحل طمأنينة ومحل راحة، وليس مجرد السكن هو النوم ولا جلوس في البيت الأكل والمعاش، هذا مطلوب لا شك أنه، لكن المقصود آثاره وهو الطمأنينة التي يجدها الإنسان مع أهله. ولهذا الإنسان إذا وفق الله له حياة طيبة مع أهله يسكن إلى أكثر من أمه وأبيه، يسكن مع زوجه ويسكن إلى زوجه أكثر من أمه وأبيه، وهذا فطرة الله عز وجل. ولهذا لا ينبغي للوالدين أنهم يعني يحسوا بغيرة حينما يحس ابنهم راحة مع أهله أو الزوجة راحة مع زوجها، بل هذا يعني دلالة على آية من آيات الله مما ظهر التوفيق. فمن آياته أن جعل لكم أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. المقصود هو السكن بمعنى الراحة والطمأنينة والهدوء القلبي. وهنا جعل الله الليل ليسكن فيه بمعنى كل أنواع الهدوء العضوي والروحي والنفسي يكون في النوم. النوم ولهذا نوم الليل لا يعدله نوم أبدا، يعني نوم النهار ليس مثل نوم أبدا، لأن النهار بإذن الله فيه النور، والنور هذا يؤثر حتى على المخلوقات ويؤثر على الهواء والأجواء والبيئة وإلى آخره، لأنها جو حركة. لن ندخل في قضايا علمية أعتقد لا نحسنها فيما يتعلق بتوزيع الهواء والهواء والأكسجين إلى آخره. فالمقصود هو أن النهار غير الليل، التكوين البناء الكوني والبناء حياة الناس وأجواءهم في النهار غيرها في الليل. ولهذا قال سبحانه الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، ومثل قول سبحانه أقول أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون، ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. طبعا هذا يسمونه لف ونشر مرتب، لف ونشر ومرتب. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا، تسكنوا لليل وتبتغوا النهار. فجعل الله النهار مبصرا لتبتغوا، ولهذا قال وجعل النهار معاشا، وجعلنا النهار معاشا، وجعلنا نومكم سباتا، وجعلنا الليل لباسا، وجعلنا النهار معاشا. فالله جعل هكذا، وهذه هي الفطرة، وهي التي ينبغي أن يتمسك الناس بها. ولهذا أبدا بإذن الله الذي يحافظ على هذا ويتمشى مع 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 مع, 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 مع هذه البيئة وهذه الفطرة يستقيم حاله أكثر نوعين، لا في هدوء النفسي ولا في هدوء العضوي ولا في راحته ولا في. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. الحقيقة المبصر هو الإنسان مو النهار، لكن هذا من بيان أثر الإبصار في المعاش، وإلا المبصر الإنسان. ومن حكمة الله عز وجل أن النور والأشعة الشمسية التي تأتي على الأجسام ثم تنعكس وبحيث ترى الأجسام. ولهذا لو 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 أقفلت مصدر النور ما شفت. فطريقة الرؤية بإذن الله هو أن مصدر الضوء يتسلط على الأشياء التي تراها ثم تراها. لو أقفلت مصدر النور ما شفت. فالنور ليس من العين. النور ترى نعم، لكن النور من مصدر الإضاءة ثم تترى فينعكس عليك بإذن الله وتشوف. فالنهار مبصر بما أن فيه الإبصار. فالإبصار والضياء من رحمته جعلك والنهار تسكن نعم. وقل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة إن إله غير الله يأتيكم بضياء. وقال وجعل الشمس ضياء. فالضياء والإبصار والنور كلها هي المؤثرات بإذن الله في النهار وفي ابتغاء المعاش. قال لتبتغوا من فضله، وقال لأن النهار معاش يعني تطلبون فيه العيش. والله عز وجل قال لنبيه إن لك في النهار سبحا طويلا. سبح يعني في طلب المعاش. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس. هذا من فضل الله عز وجل. وعلى الناس يعني على ليس على المؤمن فقط، على الناس كلهم. فالله عز وجل جعل هذه الآيات وأثرها على الجميع، على الكفار وعلى المسلمين. فالكفار إذا ناموا وأخذوا وكان حالهم مستقيم مع الفطرة الخلقية أيضا انعكس هذا عليهم في صحتهم وفي أحوالهم وفي هيئاتهم وفي نوع طلب معاشهم وفي نوع سكنهم في الليل. هذا يشمل الجميع. ولهذا قال إن الله لذو فضل على الناس، فضل إنعام ورحمة ولكن أكثر الناس لا يشكرون. أيضا تأتي قضية أكثر الناس اللي نبه إليها كثيرا، أكثر الناس لا يعقلون، أكثر الناس لا يفقهون، أكثر الناس لا يعلمون. هنا قال ولكن أكثر الناس لا يشكرون، وهذه معناها ظاهر جدا. الحقيقة أن الشكر يعني حتى تعرف الشيء يضبط لك الشكر، وحتى تحاسب نفسك هل أنت تقوم بواجب الشكر أو لا شك الإنسان مقصر، ما في شك، قليل من عبادي الشكور ما وهنا قال أكثر الناس لا يشكرون. لكن أن يعرف الإنسان الشكر حتى يحاسب نفسه، ولأن الإنسان إذا حاسب نفسه وعرف مدى تقصيره هذا خير كثير. الشكر هو صرف النعمة في مرضاة الله. الشكر صرف النعمة في مرضاة الله. فهذا يحتاج أمور، يحتاج أن تعرف النعمة، ويحتاج أن تعرف أنك مسؤول أن تجعل هذه النعمة وين، تجعلها في مرضاة الله. طيب النعمة لو ذهبت تتعرف على النعم لن تحصيها، كما قال سبحانه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. مرة قال إن الإنسان لظلوم كفار، ومرة قال إن الله لغفور رحيم. ففي جانب الإنسان ظلوم كفار لأنه لن يوفي النعم، وفي جانب الله سبحانه غفور رحيم. وهذا من فضله سبحانه وتعالى ولطفه وكرمه. فلو ذهبت تعدد النعم لن تحصيها، يعني مهما حاولت طبعا مباشرة يبرز أمامك النعم الكبار، من الصحة، من البصر، من سلامة القوى، سلامة السمع، البصر، العقل، سلامة الأيدي والأرجل، تحركها وتستعملها وتمشي وتقوم نعم. ثم تذهب تتدرج تتلمس النعمة، لا تحصي في نفسك، في أولادك، فيما حولك، في زوجك، في مالك، في علمك، في عملك، في ثم في ترجع مرة أخرى للدقائق. يعني لو مجرد الأكل، مجرد الأكل. أذكر لكم دعاء ينسب إلى نوح عليه السلام، بغض النظر عن مدى ثبوته عن نوح عليه السلام، لكن معناه دقيق الحقيقة. يقال إن نوح عليه السلام كان إذا أكل الأكل قال، أو أكل الطعام قال: الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في منفعته وأذهب عني أذاه. الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في منفعته وأذهب عني أذاه. لقمة لو أكلتها أول نعمة، يعني وأن نعم كثيرة، لكن ما نقول هي أول، لكن على كل حال من التأملات هو أن التلذذ بالطعام. كلنا يمكن ما نفكر فيها أصلا إلا في بعض الأحيان إذا مرض الإنسان ذيك الساعة. مجرد اللذة في الطعام نعمة لا تعدلها نعمة. أنت تلذذ وتستسيغ الطعام، يعني لأن يعني لذة الطعام نعمة غير الفائدة. حتى أزيد يعني إيضاح، وأيضا يعني التلذذ بالنعمة ما هو عيب، بمعنى ما له يعني ما له علاقة بالزهد ولا بالورع. من حقك أن تتلذذ، من حقك أن تتلذذ. أنا أقول لكم يعني لفتة أخرى سبق أن نبهناها في وقتكم يا عبد، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان وفي الصيام: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. نقف عند فرحة عند فطره. الفرح عند الأكل شيء بشري، والإسلام يقر هذا، ما يقول لك لا تفرح. لما تبسط أمامك المائدة وتحس بلذة موحد، ما تقول والله هذا أنت يعني يبدو أنك دينك قليل، إيش تفرح بالطعام؟ أنت بهيمة؟ افرح بالطعام. فإحساسك بالبهجة أمام الطعام ما في شيء، نعمة. بل جعلها النبي صلى الله عليه وسلم من خصائص الصائم: للصائم فرحتان. فالفرح بالطعام فرح فطري، ما هو عيب، ولا تقول هذه حياة كفار ولا هذه حياة بهائم. افرح بالطعام وتلذذ بالطعام ما في شيء، بمعنى أن هذا ينبغي أن تدركه نعمة من نعم الله عز وجل عليك. فالتلذذ بالطعام، سواء التلذذ باللسان، التلذذ بالنظر، التلذذ بالجلسة، التلذذ بالجلسة مع الأصحاب، مع الأولاد، مع الأهل، هذه نعمة، نعمة كبيرة. أريد أن أقول أن النعم لا تتناهى، يعني مهما وإن تعد نعمة الله لا تحصى، لكن يكفي أن تعترف بها، أن تدركها وتعترف بنعم الله، هذا خير كثير. هذا يجعلك تخضع وتعبد الله وتستسلم. ولهذا صبغة الله ومن أحسن الله صبغة ونحن له عابدون خاضعون ومنقادون مستسلمون، لأننا عرفنا نعم الله عز وجل. فأنت إذا عرفت نعم الله تواضعت ورجعت إلى ربك واستسلمت وخضعت. فإذا كان هذا فقط في التأمل في اللذة في الطعام، أذاقك اللذة. كم من الناس ما يتلذذ، ما يدري، إما أن يأكله كما يقال من أجل يعني بناء جسمه ولا حفاظ على الصحة، لكن ما يجد اللذة. إما لأنه مريض مرض دائم، كما يقال عنده ضغط ولا عنده سكر ولا ما يأكل، كل طعم ما يأكل، أو لأنه مهموم. أحيانا تجيك الإنسان هموم رحمك الله، وأحيانا هموم لا تنقطع كهموم الأغنياء وهموم أصحاب المسؤوليات الكبار الذين ما تنتهي همومهم، وإن كان ما كان لهم حقا أن يهتموا هذا الهم، كان ينبغي أن يكون متوازن. لكن بعض الناس مشغول لا يأكل، لا يسمع أهلي ولا رايح في حسابات، وإذا أكل بسرعة وقام وبعدين، فهذا لا يجد لذة. فعندما تجد اللذة بمعنى أن تكون متكامل ومتوازن في حياتك،
إذا جاء الأكل أكلت، وإذا جاء العمل اشتغلت، وإذا جاء حق الأهل أعطيتهم، وإذا جاء حق الأصدقاء أعطيتهم، هذا متوازن، فكل شيء تعطيه حقه، هذه نعمة ونعمة ما تنتهي. الكلام يطول الحقيقة، لكن مجرد تنبيهات. وأبقى في منفعته، لا شك أن الغاية من الطعام هو أن ينتفع به الإنسان. طيب، ما لأنه يعني كان عنده نقص في 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 يعني جهازه الهضمي أو في طريقة استفادته من الطعام حينما يدخل جوفه، أو أي موانع أخرى تنتفع من الطعام. ولهذا نسأل الله السلامة، بعض الناس اللي عندهم أمراض، إما ضغط وإما سكر، ولا عنده مرارة، ولا عنده مدريش، بحيث يمتنع، ولا عنده أنواع يمتنع من أنواع الطعام وأنواع، بسبب أن عنده هذه الأمراض التي تؤثر على هضمه، بحيث لا يستطيع إما أن يهضمها، وإما أن تؤثر على بقية أجزاء جسمه إلى آخره. ثم الثالثة، وأذهب عني أذاه، وهذه نعمة لا تعدلها نعمة، ولكن الناس في غفلة. لو أنه حبس بولك بزيادة نص ساعة كان يمكن أقمت الدنيا ما قعدتها، فلا ذهبت إلى الأطباء ولا ذهبت وضربت كل مكان، ولو كان عندك أموال الدنيا لاستطعت أن تضحي بها جميعا في سبيل أن تخرج قطرة البول هذه، أو نسأل أكرمكم الله البراز لو بقي فيك أنا هلك على طول، وحتى البول لو بقي مات الإنسان على طول، يتسمم وينتهي، فهو أذى. ثم لو تأملت ليس لك أي قوة وأي دخل في هذا الموضوع، يعني من يضمن لك أنه إذا دخل الطعام تستفيد، ومن يضمن لك أنه إذا دخل أنه يخرج، كل هذا لا تملك، لا عندك يدخل يدك وتخرج وتطلع، ولا عندك يدخل وتطلع، حركة لا يسمونها حركة لا إرادية، هذا من الله عز وجل، ما تملك شيء، لأنه ضعيف. اعرف نعمة الله عز وجل عليك. هذا كما قلت في تأمل في يمكن من أشياء، فما بالك بالنعم التي لا تنتهي في نفسك، في أولادك، في مالك، في علمك، في عملك، في قواك، في سمعك، في بصرك، في أشياء كثيرة الحمد لله. يعني حتى تلاحظون أحيانا بعض الناس يقوم من نومه فإذا هو قد فقد جسمه، أو جاءه جلطة على ما يقولون، نسأل الله السلامة، أو جاءه فالج، ولا جاءه شلل. فأنت لا تملك لنفسك شيئا، فكان ينبغي أن تعرف نعم الله عليك وأنت فيها، هو لا تنتهي. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. إذن المرحلة الأولى في الشكر أن تعرف نعمة الله، فتعرف على النعم ولن تحصيها حتى لا تتعرف. الثاني أن تصرفها في مرضاة الله، في مرضات مسديها وموليها. وعد فتش نفسك، أعطاك البصر في نعمة الله، السمع في نعمة الله، قوة الفرج في نعمة الله، قوة الرأس في نعمة الله، قوة اليد، قوة يدك التي تبطش بها ورجلك التي تمشي عليها، وقلبك وتفكيرك وين تصرف الأكل، من إن أخذته، من إن اكتسبته، بين أنفقته واكتسيته. فالنعمة أن تعرفها ثم تصرفها في مرضاة الله عز وجل، يعني فيما يرضي الله عز وجل، هذا هو الشكر. ولهذا أكثر الناس لا يشكرون، لا من حيث معرفة النعمة وتفقد النعم، ولا من حيث صرفها، ونحن يصرفها في مرضات الله عز وجل. ولهذا قال بعدها: ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا تفكر. فالآيات آيات الليل والنهار وغيرها ينبغي في تأملها والنظر أن تقودك إلى قضيتين: قضية توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. ولهذا قال ذلكم الله ربكم، هذا ألوهية ربوبية، لا إله إلا هو ألوهية، مع أن الربوبية أيضا تتضمن الأسماء والصفات. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء، خالق كل شيء فيها لفت نظر أيضا، أن الليل والنهار الذي مثل به وأورد في كآية من آيات الله عز وجل، الله عز وجل الذي خلقه، والناس الذين الله له فضل عليهم الله خلقهم، بل خالق كل شيء، فكل ما سوى الله سبحانه وتعالى مخلوق. فلما ذكر الله سبحانه وتعالى من صفاته ربكم خالق، طبعا ربكم معلوم أنها تعني التربية، وتعني أن الله ربكم يعني رباكم ورباكم بنعمه. ففي يعني فيها دلالة، ما نستطيع أن نقف نحلل كل ونقف في، لكن نلفت النظر، والكلام طويل جدا في ارتباط السياقات مع بعضها، فالكلام عن النعمة والكلام عن الشكر، وربكم أي ربكم بنعمه، خالق كل شيء أيضا تنبيه إلى 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 صفة أخرى، وهو أنه خلقكم وخلق من قبلكم وخلق من قبلكم وخلق كل شيء حولكم. ولهذا في سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا. كل هذه تنبيهات لتقود إلى توحيد الألوهية. خالق كل شيء لا إله إلا هو، هذه الغاية، وهي إفراد الله عز وجل بالعبادة، لا إله إلا هو، فهو وحده الإله، بمعنى تأله إليه الخلائق وتخضع وتنقاد. فأنا تؤفكون، يعني أنا تصرفون، يعني كيف الإنسان ما يتأمل، كيف ينصرف عن الحق. لكن جاءت الآية اللي بعدها تبين: كذلك يؤفك الذين كانوا في آيات الله يجحدون. فكيف الإنسان ينصرف؟ ثم جاء الجواب: الذي يجحد بآيات الله هو المصروف، كما قال: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وكما قال: إن الذين يجادلون في آيات الله إن في صدورهم إلا كبر ما هم بالغين. الذين يجادلون في آيات الله كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا. كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، في نفس السورة. وهنا المصروفون يؤفك هم الذين كانوا بآيات الله يجحدون. فلو أنهم تأملوا الآيات الليل والنهار وخلق السماوات والأرض ما سوف يأتي الأرض قرارا والسماء بناء إلى آخره، لو تأملوها لقادهم إلى التوحيد، لكنهم زاغوا أزغ الله قلوبهم. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب سيذكر من يخشى. وهكذا، فلا يؤفك إلا الذين كانوا بآيات الله يجحدون. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه. Yeah, we'll come. All right, hello.